أنا.
القاعدة الثالثة: عند تعاملك مع الناس تعامل مع كل واحد بما يصلح له.
بمعنى تعامل مع الغضوب بما يصلح له، تعامل مع الحليم بما يصلح له، تعامل مع الغبي بما يصلح له، تعامل مع الذكي بما يصلح له. كل واحد من الناس إذا عرفت طبيعته تجد أنك تتعامل معه التعامل الحسن. لذلك تجد أن الإنسان الذكي الحكيم إذا كان له معاملة عند شخص معين، أو أراد أن يدخل في الإصلاح بين ولد وأبيه، وأراد أن يدخل على الأب للإصلاح، تجد أنه إذا أراد أن يتوجه إلى الأب يسأل، يقول: إيش طبيعته؟ هو يزعل بسرعة، هو رجل مثقف، هو بخيل، هو يحترم الناس ويعرف يعني احترام الآخرين. يسأل عن طبيعته حتى يستطيع أن يتعامل معه التعامل المناسب له، ما يأتي على عماها هكذا ويتعامل مع أي تعامل. لا، من الذكاء إذا عرفت مستوى الشخص الذي أمامك وعرفت طبيعته أن تتعامل معه بالتعامل الذي يصلح له. في غزوة الحديبية، ولعلي أختم بها، في غزوة الحديبية خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه من المهاجرين والأنصار 1400 من الصحابة، ساق معه الهدي وأحرم عليه الصلاة والسلام وأحرم أصحابه بالعمرة، لبيك اللهم عمرة، وساقوا الهدي ليذبحوه في مكة هدي، ويسن في العمرة أن يذبح هدي. صحيح أنه يجب في الحج على بعض أنواع النسك، لكن هو سنة في العمرة، وهي مع الأسف سنة مهجورة اليوم تقريبا، أن الناس يعتمرون دون أن يذبحوا هديا. ساق معه عليه الصلاة والسلام الهدي، لم يأخذ معه سلاح معارك، أخذ مع السلاح يكفي للراكب فقط، سيف ونحو ذلك، ما أخذ رماح وسهام وعدد من القسي ونحو ذلك، لا. ولبس إحرامه ولبى وأخذ معه الهدي ليتبين لكل من يرى أنهم قد أقبلوا محرمين للعمرة، لم يقبلوا لأجل حرب قريش. وصل عليه الصلاة والسلام قريبا من مكة، فخرجت إليه قريش تمنعه من الدخول. النبي عليه الصلاة والسلام أناخت به ناقته لما اقترب من مكة القصواء، ضربها لتقوم ما قامت، أقبل الصحابة يغمزونها بالعصي: قوم نكبر الطريق، ما قامت الناقة. فقال الناس: خلأت القصواء، يعني عصت القصواء، عصت راكبها. فقال صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، لا، ما عصت، ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق. القصواء ماشية معي دائما، ليش اليوم بس جلست؟ ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. أي فيل؟ يعني فيل أبرهة، في قصة أصحاب الفيل لما برك الفيل على الأرض ولم يقم. قال: ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها البيت إلا أعطيتهم إياها، يعني سأحل الموضوع بيني وبينهم. خرجت قريش تمنع النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل بأصحابه قريبا من مكة وهم محرمون. في هذه الأثناء أرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتفاهم معه، اسمه مكرز ابن حفص. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا من بعيد قال لأصحابه: هذا رجل غادر. غادر يعني أي عهد نكتبه بيننا وبينه، أي عقد نبرمه، لا يمكن أن يلتزم به لأن رجل غادر، إيش الفائدة أطول معه الكلام وأعمل بينه وبينه عقد؟ جاء وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم بما يصلح لمثله، ما كتب معه أي عقد، لأن يعرف أن هذا رجل غادر، إيش الفائدة نطول معه الكلام؟ فقام الرجل ومضى إلى قومه وقال: والله الرجل تكلم معي لكن ما عمل معي أي عقد. فجعلت قريش تختار، فأرسلت حليس ابن علقمة سيد الأحابيش. الأحابيش هم أصلا قبيلة ليست من قريش وليست من سكان مكة، جاءت من خارج مكة وسكنت في مكة لأنهم قوم يتألهون، يعني يعظمون البيت الحرام ويعظمون الأصنام، وعندهم أن الذي يمس البيت الحرام أو يمنع أحد يطوف أو يسعى به أنه ارتكب جرما عظيما. فالأحابيش هم قوم ليسوا من قريش، لكن أقبلوا لشدة حبهم للبيت الحرام، أقبلوا وسكنوا في مكة، وصار بينهم وبين قريش حلف. أرسلت سيد الأحابيش حليس بن علقمة، قالت: اذهب تفاهم مع الرجل. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه من بعيد وقال لأصحابه: هذا رجل من قوم يتألهون يعظمون البيت، فابعثوا في وجهه الهدي، الهدي الذي جئنا به من إبل وغنم لنذبحه تعظيما لهذا النسك ولنوزعه على الفقراء، ابعثوه في وجهه، اجعلوه يمشي أمامه حتى يراه ويعلم أننا جئنا محرمين وقريش تمنعنا. فجاء الرجل يمشي فإذا أمامه الإبل والغنم قد جعلت عليها علامات، علقت عليها تدل أنها ستذبح عند الكعبة. فلما رآه قال: كل هذا سيذبح عند الكعبة وقريش تمنعهم من دخول مكة؟ قال الناس: نعم، إلى الآن ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الرجل ورجع مباشرة، ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم، مباشرة رجع إلى قريش، قال: يا معشر قريش، أيصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل هالحركة مع مكرز بن حفص، لا، عملها مع هذا الرجل لأنه يعرف طبيعته. قال: أيصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ قالت قريش: اجلس، إنما أنت أعرابي لا علم عندك، مش دراك عن السياسة وعن التعامل. قال: يا معشر قريش، والله ما على هذا حالفناكم، أنا بيني وبينكم حلف ونصرة على أن نعظم البيت، والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عهدناكم، أيصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ والله يا معشر قريش لتخلن بين محمد وبين البيت أو لأصيحن بالأحابيش صيحة فنخرجكم من مكة. والله الورطة، يعني يقولوا طلعكم يا قريش، نصبح حنا أهل مكة، احنا أقوى منكم، إذا أنتم لستم على قدر مسؤولية أن تعظموا البيت احنا نعرف كيف نعظمه، خليكم رجال واسمعوا الكلام. فقالوا له: كف عنا، انتظر أعصابك حتى نختار لأنفسنا ما نرضى به، انتظر بس. فسكت. قال: يا جماعة، من نرسل؟ احنا ورطنا بهال سيد الأحابيش لما أرسلنا، تدرون أرسلوا ملك من الملوك، فأرسلوا عروة بن مسعود الثقفي. عروة بن مسعود سيد ثقيف وملك، رجل يعني جالس الملوك وسيد في قومه. فأقبل من بعيد عروة قبل لا يخرج من عند قريش، هو رأى مكرز بن حفص جاء إلى قريش وتكلموا عليه، فقبل ما يخرج عروة قال: يا معشر قريش، إني رأيت كلما أرسلتم رجلا فعاد إليكم أهنتموه وعنفتموه، من الآن آتي بنتيجة، ما آتي بنتيجة، ترى ما في إهانة ولا في كلام علي، أنتم والد وأنا ولد، فانضبطوا معي إذا جئت. رجل سيد ولا يرضى يأتي ويهينوه. قالوا: نعم، اذهب شوف لنا حل. فلما أقبل من بعيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه فإذا ملك من الملوك، هذا ما يصلح أن تخرج في وجهه الهدي، ما عنده مشكلة مع الهدي، ممكن تكتب معه عقد، لكن لابد جلستك أمامه تكون جلسة ملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة جعل المغيرة بن شعبة فوق رأسه، جاء المغيرة ووقف ولبس حديد مغفر على وجهه وحديد ودرع، وقف بالسيف وراء النبي صلى الله عليه وسلم. المغيرة أصلا كان طويلا، وجاء بأبي بكر وجلسه بجانبه وزير، وجلس النبي عليه الصلاة والسلام جلسة ملك، فعلا هو ملك عليه الصلاة والسلام على قوله. فجاء عروة ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الكلام الذي قاله في البداية، ثم كيف تغير أسلوبه لما رأى يعني ملك النبي عليه الصلاة والسلام وعظمته. قال: يا محمد، قل يا أبا القاسم على قلب. قال: يا محمد، جمعت أوباش الناس، أوباش الناس يعني عيال الشوارع، جمعت أوباش الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم، جئت بهم إلى بلدك لتفسد بلدك بهم. يا محمد، إنها قريش قد خرجت منها العوذ المطافيل، يعني خرجت منها الأشاوس والرجال والمقاتلون، قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا، وأيم الله لك أني بأصحابك هؤلاء ينكشفون عنك كما ينكشف الذباب. كنت فرحان بهاللي جايبهم، والله أول صيحة من مقاتلي قريش، أصلا قريش لو كان عندهم مقاتلين مثل ما يقول ما كانوا يحاولون يهدئون الوضع مع النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ طلعوا جيش وحل الموضوع، لكنهم أصلا هم ضعفاء. فلما قال ذلك التفت إليه أبو بكر، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج يرد على هالكلام، هذا كلام التافه هو أكبر من أنه يرد عليه، يرد عليه غيره الوزراء ومن دونه عليه الصلاة والسلام، لكن أهم شيء أن يرد عليه، أهم شيء أن الكلام يرد عليه، لكن ما يرد النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، يرد عليه غيره. فالتفت أبو بكر قال: نحن ننكشف عنه، امصص بضر اللات. اللات هو الصنم الذي يعبدونه، يقول اذهب تعبد عنده وامصص بدر اللات. طبعا هذه سبه عندهم، فلما سمع هالكلمه ما هو متعود يسمع هالكلام، متعود يسمع الله يحييك طال عمرك سم ان شاء الله ما يصير خاطرك الا طيب، هو متعود واحد يعطيك كلمه كذا في العظم. قال من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن ابي قحافه. ابو بكر اراد يرد على ابي بكر وخاف، فقال اما والله لولا يد لك عندي لم اكافئك بها لرددت عليك، لكن لانك قد احسنت الي مره في الجاهليه انا بسكت عنك. هذا مثل اللي خواف اللي يقول لا ما انا خايف اني اصيحك ولا كان طقيتك، هو خايف منك اصلا. فعروه جعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلطف ويلمس لحيته، يقول يعني مثلا كيف لازم ترجع نتفاهم شوي شوي، وهو كل ما قرب يده الى لحيه النبي صلى الله عليه وسلم المغيره بن شعبه واقف البطل فوق حديد ما ترى منه الا عينيه، كل ما قرب يده عند لحيه النبي عليه الصلاه والسلام ضربه المغيرة بصفحة السيف، ليس بحد السيف، بجنب السيف، يعطيه بالحديد يرجع يده، ثم يتكلم احنا يعني قريش طيب نبغى نتفاهم مع، يمد يده مرة ثانية يضربه رجع يده. انا قاعد انضرب اليوم يا محمد، طيب احنا يعني ممكن نتفاهم معك، يضرب يده مرة ثالثة. لما مد يده في المرة الثالثة وضربه المغيرة قال المغيرة والله لئن مددتها رابعة لترجعن إلى قومك من غير يد، يدك تبقى عندنا وانت ترجع بيد واحد، لكن خليك رجال واعرف انت تلمس لحية من. قال ما أفضك وأغلظك، من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة الثقفي، وأنت عروة بن مسعود الثقفي. فقال يا لكع، يكلم المغيرة، قال يا لكع وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ إيش معنى غسلت سوءتك بالأمس؟ هذا في الجاهلية قريش كان عندهم تجارة، فخرجوا بتجارة إلى اليمن، كانوا كلما مروا بقبيلة يأخذون حراس من عندها، يعني يستعملونهم ما داموا في حمى هذه القبيلة حتى ينتهوا منه، ثم يحاسبونهم ويرجعون إلى قومهم ويستأجرون آخرين. استأجروا المغيرة فأعجبهم، استأجروه من الطائف فأعجبهم فأبقوه معهم حتى وصلوا إلى اليمن ورجعوا، وكانوا قد جعلوا له أجرة بعيرا بما حمل، أجرة لك لأنك يعني خدمتنا وساعدتنا طوال الطريق. لما وصلوا عائدين إلى مكة مروا بالطائف، خلاص الآن يأخذ بعيرا واحدا ويدخل إلى قومه. المغيرة بن شعبة طبعا هذا في الجاهلية أيام الكفر طمع في القافلة كلها، لكن أمامه 30 رجلا بسلاحهم وين قاتل 30؟ فقال لهم يا قوم، قالوا نعم، قال ما دام أني الآن خلاص سأذهب إلى قومي وكذا، ما رأيكم أن أصنع لكم خمرا كخمر أهل الطائف؟ قالوا والله زين، أصنع لنا خمرا الليلة يعني نسهر عليه. وجاء المغيرة ويصنع لهم خمر متعوب عليه، وبدأ يسقيهم، وكل ما قال له واحد خلاص يكفي قال له واحد صب له، حتى سكروا وصار الواحد ما يعرف الشرق من الغرب، ثم ناموا. فلما ناموا أقبل بسكينه وجعل يمسكهم واحد واحد بسم الله والله ويذبح، حتى ذبح 30 كلهم وخلاهم اللي راسه ما يدرون وين جسده، تركهم جمع الأموال اللي معهم وأخذ الإبل ودخل إلى الطائف. قال له قومه ما شاء الله نحن جرت العادة أن يأتي الرجل ببعير وبعيرين، أن جئت بقافلة كاملة، ما هذه الثروة؟ قال المهم هذا تيسرت، فخرجوا فإذا القوم قتلى، كادت أن تثور حرب بين قريش وبين ثقيف، فحدثت مشكلة كبيرة. جاءوا إلى المغيرة قومه قالوا يا أخي رجع الإبل ونريد أن ندبر ديات لهؤلاء، قال ولا بعير يرجع. فقام عروة بن مسعود الثقفي سيدهم ودفع ديات 30 رجلا كلهم، كل واحد دفع عنه 100 من الإبل، يعني كم بعير؟ قرابة 3000 بعير ولا لا؟ دفع عنهم كلهم. فهو يقول له أنا قبل يعني قبل كم سنة في الجاهلية أنا أدافع عنك، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ ثم عروة بن مسعود رجع إلى قريش، ما استطاع أن يعمل عقدا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت قريش أرسلوا سهيل بن عمرو، فأقبل سهيل يمشي، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد قال لأصحابه: سهل أمركم. مشت الأمور، هذا بنكتب معه عقد لأنه أهل وحكيم وعنده قدرة على الالتزام بالعهود. فأقبل سهيل وفعلا ما ذهب من عند النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد عقد بينه وبينه صلح الحديبية. صلح الحديبية معروف طبعا بأنهم 10 سنوات يغمد السيف بينهم بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقع بينهم حرب. بقي معي حقيقة عدد من القواعد، منها قاعدة الاهتمام بالآخرين وقاعدة مجاملة الناس ومراعاة النفسيات وأيضا تشجيع الناس على الخير، كيف تفهم نفسيات الذين أمامك، متى تمزح معهم، حفظ السر، إلى غير ذلك من القواعد، لعلنا إن شاء الله تعالى نحاول أن نسير عليها إن شاء الله في درس غد.
فنون التعامل في ظل السيرة النبوية.